تحدثنا عنه في الدرس السابق. فيا عبد الله، لماذا عقد أو لأي شيء عقد المؤلف هذا الفصل؟ كيف؟ النقص وأيضا إيش؟ والشك. ما حكم من ترك ركنا هنا اللي وراك يا عم؟ اسمك بدر. بندر، تفضل. نعم، أعد. ترك ايش؟ لا، ماذا يصنع على المذهب؟ لا، ما نقول إذا كان في بداية الصلاة صحيح، لكن التعبير يعني. طيب الأخ اللي بجنبك، لا ايه اسمك؟ لا، اللي وراك فهد. ها، تفضل. ايوه صح. يعني علي عند الحنابلة إذا ترك ركنا ثم ذكره. أيوه نعم، إن كان شرع في القراءة فإنه نعم. طيب إذا كان شرع في القراءة ما يرجع، ما هو حكمه؟ نفس، نريد فقط نعم. صح، وتكون مثاله نعم. ايوه صح، احسنت. والقول الثاني يا عبد الله، ايش اسمك؟ حمودي، تفضل. ايوه ايوه لا، سلعة اخرى. ها، بالخلف اخر شيء، ايش اسمك؟ تفضل. كيف؟ أحسنت. طيب على المذهب إذا ذكر الركن المنفي ماذا يصنع قبل أن يقرأ؟ إذا ذكره قبل أن يقرأ. لا، اللي وراك أنت، شو اسمك؟ عبد الله، اللي وراك. ها، هاي، ما تدري. إذا على عند الحنابلة إذا ذكر أنه ترك ركنا قبل أن يشرع بالقراءة فماذا يصنع؟ ذكرنا أنه هذه أفتى فيها الإمام أحمد. أيوه صح، أن ينحط إلى الركن السابق، إلى الركن الذي تركه يعني. ذكر المؤلف صور يا عبد المجيد لترك التشهد. الصورة الأولى، نعم، نعم، لحظة، والدليل طيب، والدليل الأصل في الباب. عمرو. فإن استتم قائما فليمضي. طيب، هذا هو الشاهد، أنه إن استتم قائما فليمضي وإلا فليرجع. طيب يا سالم، الحالة الثانية. أيوه، كيف؟ أحسنت أحسنت، فصلاته صحيحة، صح. وقول الثاني يا أنس. أيوة، لعموم الحديث أنه يحرم. طيب، صح. الحال الثالث يا سالم، الأخير. الحال الثالث، الحالة الثالثة. أيوة، فإنه يحرم عليه الرجوع. الدليل ايش؟ طيب، ما حكم سجود السهو لهذه الأحوال؟ هكذا. الحين كم حال هي؟ ثلاث، وهي متساوية في الحكم. اللي أمامك، تفضل يا محمد. أيوة، لا، نريد تفصيل على ما ذكره المؤلف. ها، هي كم حال؟ طيب، فصل على ثلاث حالات. نعم، يعني قريب، لكن نريد هنا تفصيل على يسجد. هل فيه إشكال؟ لا إشكال، بل إنه حكم الإجماع، أليس كذلك؟ طيب، الحالة الأولى. نعم. فجلس وسجد. طيب، إذا الحالة الأولى والحالة الثانية والثالثة لا خلاف، والحالة الأولى فيها خلاف، وصواب أنه يسجد. وسبب الخلاف أنه ماذا؟ إيش؟ أنه لم يترك التشهد. طيب، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، ما معنى هذا؟ ها؟ نعم، فيكون ثلاثة. والدليل إذا شك أحدكم. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طيب، أحسنت، يكفي. لا يكفي، القول الثاني. طيب، لا عندك. ايوه، طيب، كيف نجيب يا احمد على القول الدليل الاول؟ شلون؟ أنه يحمل على المصلي الذي لم يترجع على شيء. طيب، في الأخير، حكم موضع السجود، هل هو قبل أو بعد؟ في آخر شيء، تفضل. طيب ما ما هكذا صحيح ان هذا اختيار شيخ الاسلام، لكن التفصيل الاول احسن. دائما احسنت. وإذا كان في شك فإن لم يترجح فهو قابل، وإن ترجح بعد. سبب الخلاف الشديد في هذه المسألة، سبب لماذا اختلفوا اختلاف كثير في هذه المسألة؟ لا، متشابه تشعب الخلاف، أسبابه متشابهة. ها؟ اختلاف الأدلة، يعني ما نقول اضطراب لكن اختلاف الأدلة، ظواهر الأدلة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. واضح الصوت. لما أنهى المؤلف الكلام على الفرائض، على صلاة الفريضة، انتقل إلى الحديث عن صلاة التطوع. والعلة في ذلك، أي في هذا الترتيب، أن الحكمة من صلاة التطوع أن تكمل بها الفرائض. قد نص على أن هذه هي الحكمة من التطوع شيخ الإسلام وغيره من المحققين، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت ناقصة قال الرب سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من نافلة. إذن عرفنا الآن لماذا ذكر الفقهاء باصة التطوع بعد صفة الصلاة، وعرفنا الحكمة من صلاة التطوع. والتطوع في لغة العرب التبرع بالشيء، التطوع في لغة العرب التبرع بالشيء، وفي الاصطلاح اسم لما شرع زائدا عن الفرائض. اسم لما شرع زائدا عن الفرائض. ثم قال رحمه الله: آكدها كسوف. اختلف الفقهاء في ترتيب أفضل النوافل. وقبل الحديث عن أفضل النوافل، اعتاد الفقهاء أن يتحدثوا في هذا الباب عن أفضل الطاعات عموما، لا ما يتعلق بصلاة التطوع فقط. ولا نريد الدخول المفصل في هذه المسألة، لكن نشير إلى أهم الأقوال. فالحنابلة يرون أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل التطوعات، وقد نص على هذا الإمام أحمد في رواية صحيحة أن أفضل التطوعات الجهاد في سبيل الله. وذهب الشافعي إلى أن أفضل التطوعات الصلاة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن أفضل التطوعات طلب العلم، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. لذا نستطيع أن نقول أن القول بأن طلب العلم هو أفضل التطوعات هو مذهب الجمهور. ولكل قول من هذه الأقوال أدلة كثيرة ومناقشات كثيرة جدا وكما قلت لن ندخل في هذا لأنه خارج عن باب صلاة التطوع، لكن الراجح أن أفضلية العمل تختلف باختلاف شيئين، باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان. فربما صار الفاضل بالنسبة لشخص مفضول بالنسبة لشخص آخر بحسب حال هذا الشخص ومقدرته على العلم تارة، وعلى الجهاد تارة، وعلى نوافل العبادات كالصلاة والصيام تارة. وأيضا هذا باختلاف، هذا من جهة الشخص، وأيضا يختلف بالنظر إلى الأزمان. فإذا عم الجهل وكثر بين الناس واحتاج الناس إلى العلم صار طلب العلم أفضل، وإذا ضعف المسلمون وهجم عليهم الأعداء وقتلوا فيهم وشردوا صار الجهاد في مثل هذا الزمن أفضل، أقصد في الزمن الذي يبتلى فيه المسلمون. إذن الخلاصة أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الفقهاء من قال بل أفضل الأعمال دائما وأبدا مهما اختلفت الأزمان والأشخاص ذكر الله وما لا إليه الحافظ بن حجر في الفتح. هذه رؤوس الأقوال في هذه المسألة المتشعبة التي تخرج عن موضوع الدرس. نأتي إلى صلاة التطوع. اختلف العلماء في أفضل النوافل، وسنأخذ الضوابط التي تضبط هذه الخلافات. فالقول الأول وهو مذهب الحنابلة أن مناط الأفضلية ما كان فيه اجتماع، فالصلاة التي شرعت مع الاجتماع أفضل من الصلاة التي تؤدى بدون اجتماع. بناء على هذا المناط، بناء على هذا الضابط، التفضيل أو الترتيب يكون كما ذكره المؤلف: الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، بناء على هذا الضابط. إذن المناط عند الحنابلة ما شرع فيه الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع فيه الاجتماع. القول الثاني أن المناط هو الوجوب، فما اختلف في وجوبه أفضل مما اتفق على ندبه، فما اختلف في وجوبه فهو أفضل مما اتفق على أنه مندوب. بناء على هذا المناط الترتيب يكون الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. بناء على هذا المناط يكون الترتيب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. والسبب في اعتبار المناطين عند الفقهاء القائلين بالقول الأول والقائلين بالقول الثاني هو التشبه بالفرائض. فهم يتفقون على أنه كلما كانت النافلة تشبه الفريضة أكثر كانت أفضل، لكن يختلفون في مناط التشبه هذا أو مناط التشبيه. فبعضهم يقول الاجتماع وبعضهم يقول الوجوب، بعضهم يقول اجتماع وبعضهم يقول الوجوب. بهذا نكون أخذنا قولين في مسألة أي النوافل أفضل. القول الثالث أن سنة الفجر أفضل مطلقا بدون نظر للمناط، لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السفر والحذر، ولأنه ذكر أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. والقول الرابع أن صلاة الوتر هي أفضل النوافل. كم صارت الأقوال؟ أربعة. والراجح والله أعلم أن أفضل النوافل صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. هذا نص صريح بالتفضيل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والقول بأن الأفضلية مناطها الوجوب اختيار شيخ الإسلام. وإذا أردنا أن نجمع بين ما اختاره شيخ الإسلام وما ذكرت أنا أنه هو الراجح، فنقول أن الترتيب كالتالي: صلاة الليل، الكسوف، الوتر، الاستسقاء، التراويح. صلاة الليل ثم الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. هذا القول يجمع بين القولين. قال رحمه الله تعالى: أكدها كسوف، أخذنا ما يتعلق به، ثم استسقاء. ذكر المؤلف أن الكسوف آكد من الاستسقاء، والتعليل عند الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بصلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فقد يوجد سببه ولا يصليه، فإنه صلى الله عليه وسلم يصلي تارة ويدع تارة، فمن هذه الجهة صارت صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. صلاة التراويح تأتي في المرتبة الثالثة، لأنه يشرع لها أن تصلى جماعة، لأنه يشرع لها أن تصلى جماعة، ولذلك جعلها في المرتبة الثالثة. ثم قال: ثم وتر. الوتر صارت في المرتبة الرابعة عند الحنابلة، لأنه لا يشرع لها أن تصلى جماعة إلا إذا كانت مع صلاة التراويح فقط، لأنه لا يشرع أن تصلى جماعة إلا إذا كانت مع صلاة التراويح فقط. صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح سيخصص المؤلف الكلام عليها من حيث الحكم والصفة وكل ما يتعلق بهذه الصلاة، وسيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر المؤلف له. بينما الوتر ستلاحظ أن المؤلف شرع في تفصيل أحكامه هنا، لأنه لن يأتي فيما بعد. فنقول: الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث وللخمس وللسبع وللتسع إذا صليت متصلة. الوتر اسم للصلاة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث وللخمس وللسبع وللتسع إذا صليت متصلة، وإذا فصلت صارت الوتر الركعة الأخيرة. هذا التعريف مذهب لبعض الفقهاء، واختاره ابن القيم رحمه الله. القول الثاني أن الوتر هو اسم لمجموع صلاة الليل. الوتر اسم لمجموع صلاة الليل، وهذا القول اختاره إسحاق بن راهويه رحمه الله، وهو كما تعلمون من أئمة فقهاء الحديث ومعاصر للإمام أحمد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما صلى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأخيرة أصبحت مع ما قبلها وتر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. وقال: المقصود بالحديث صلاة الليل، وليس المقصود الركعة الأخيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحث على صلاة الليل لا على ركعة واحدة. ففي هذا الحديث تسمية صلاة الليل وترا. هذا القول في الحقيقة جيد وقوي، أن الوتر اسم لمجموع صلاة الليل، أن الوتر اسم لمجموع صلاة الليل. أكادها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. وأخذنا الآن لماذا تأخر الوتر عند الحنابلة وما هو الوتر، ثم قال مبينا وقت صلاة الوتر ويفعل بين العشاء والفجر. الوتر له وقت محدود كالفرائض، يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور، واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. فإن صلى قبل صلاة العشاء ولو نسيانا أعاد، فإن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء ولو نسيانا أعاد، وإن جمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب جمع تقديم جاز له أن يوتر قبل دخول وقت العشاء على الصحيح، لأن الحديث علق الصلاة بصلاة العشاء، علق جواز صلاة الوتر بصلاة العشاء، والجامع قد صلى صلاة العشاء. والقول الثاني وهو مذهب المالكية أن الوتر له وقت جواز ووقت ضرورة، فوقت الجواز ينتهي بطلوع الفجر، ووقت الضرورة ينتهي بأداء صلاة الفجر، أي أن الوقت ما بين طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر يعتبر وقت ماذا؟ ضرورة، والصلاة فيه أداء وليست قضاء، والصلاة في هذا الوقت أداء وليست قضاء. واستدلوا بأنه روي عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا وأفتوا من يصلي بعد طلوع الفجر ما لم يصلي صلاة الفجر. وهذا قول رواية عن الإمام أحمد وأفتى به، رواية عن الإمام أحمد وأفتى به. والقول الثالث أن ما بين طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر قضاء، وقت للقضاء، ثم إذا صلى الفجر لا يمكن أن تقضى الوتر. واستدلوا بأمرين، الأول الآثار المروية عن الصحابة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر صلاه من النهار 13 ركعة، 12 ركعة عفوا. قال شيخ الإسلام وكونه يصلي 12 ركعة دليل على أنه لا يصليها قضاء، ولو كانت قضاء لصلاها على صفتها. الراجح هو القول الثالث، وممن اختاره من المحققين ابن قدامة رحمه الله وغفر له. بناء على هذا نقول أن صلاة الوتر يستمر الوقت إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فالوقت ما بين طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر يعتبر وقت ماذا؟ قضاء، يعتبر وقت قضاء. فإذا صلى الفجر لا يمكن أن يقضي صلاة الوتر، لا يمكن أن يقضي صلاة الوتر. هذا القول تجتمع الحقيقة به الأدلة، مع أني أقول أن القول الثاني قول يعني قوي جدا، وأنها أداء لكنها ضرورة، ويشعر الإنسان إذا قرأ الآثار أن هذا القول قوي. وفي الباب أحاديث كثيرة، نحو 7 أحاديث، لكن في أسانيدها ضعف، في أسانيدها ضعف، وإلا أيضا تقوي القول الثاني. لكن نقول القول الثالث وسط بين القولين، ويكون إن شاء الله هو الراجح. بقينا في مسألة وهي حكم صلاة الوتر. ذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم، واختاره ابن حزم وابن عبد البر غيره من المحققين، إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة. وليست من الواجبات. أما أنها سنة فهذا هذا القدر يعني أنها مشروعة محل إجماع، والأحاديث فيه كثيرة. وأما أنها ليست واجبة فلدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يوتر على راحلته، والفرائض لا تؤدى على الراحلة، والفرائض لا تؤدى على الراحلة. الدليل الثاني أن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه أخبره بوجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي شيء غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. فهذا نص على أن الصلاة اليومية أو أن الصلوات اليومية ليس فيها شيء واجب إلا 5. والقول الثاني للأحناف أن الوتر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، واللام للأمر. والقول الثالث أن صلاة الوتر واجبة فقط في حق من يتهجد من الليل، واجبة في حق من يتهجد من الليل. فإذا قام الإنسان يصلي صلاة الليل فإنه يجب عليه وجوبا على هذا القول أن يوتر، فإن لم يوتر فهو آثم. وهذا اختيار شيخ الإسلام، ودليله أن في هذا القول جمع بين الأدلة، أن في هذا القول جمع بين الأدلة. فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا خاف أحدكم الصبح موجه لمن قام الليل أو لمن نام، موجه لمن قام الليل. فإذا نستعمل الحديث في من قام، ويبقى من نام لا تجب عليه الوتر. ومع القول بأن هذا يعني ومع ترجيح القول الثالث، إلا أنه يبقى أن صلاة الوتر متأكدة جدا، وأن الإمام أحمد يقول من تركها فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. ثم وتر ويفعل بين العشاء والفجر. تبين الآن تعريف الوتر وحكم الوتر ووقت الوتر، ثم انتقل رحمه الله إلى العدد، فقال وأقله ركعة، الراجح الثالث أقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة. ويجوز أن يوتر بركعة بلا كراهة، وهذا مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يوتر بركعة بلا كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر ركعة آخر الليل. ولأنه ثبت عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان، أنهم صلوا الوتر ركعة واحدة. بناء على هذه الأدلة نقول الوتر بركعة واحدة جائز بلا كراهة. والقول الثاني أن الوتر بركعة مكروه إذا لم يكن بعذر، أو رواية عن أحمد. والثالث أنه محرم، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوتر الرجل بركعة واحدة. والصواب القول الأول، وهذا الحديث ضعيف، وممن ضعفه ابن حزم رحمه الله، والعراقي الحافظ العراقي، والحافظ ابن القطان، فهؤلاء ثلاثة من الأئمة ضعفوا هذا الحديث. ولا شك أنه حديث منكر، مخالف للأحاديث الصحيحة، مخالف لعمل أئمة الصحابة. إذن قوله وأقله ركعة دل على جواز الإيتار بركعة، وأنه لا يكره، وسمعنا الخلاف فيه. ثم قال، نعم اقرأ. فقط هذه ثلاثة أمور، أكثره 11، ويصلى مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أي أن السنة أن لا يزيد الإنسان على 11 ركعة، وأن يسلم بين كل ركعتين، وأن يوتر بواحدة منفصلة. إذن هذه هي السنة، متركبة من هذه ثلاثة أمور. الدليل على هذه الأحكام جميعا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا لفظ صحيح مسلم. تلاحظ أن هذا اللفظ يتوافق تماما مع مذهب الحنابلة، تلاحظ أن اللفظ يتوافق مع مذهب الحنابلة. إذن عرفنا من حديث عائشة أن الأفضل أن لا يزيد على 11، وأن يسلم من كل ركعتين، وأن يوتر بركعة واحدة. إشكال أو مسألة، ثبت عن ابن عباس وعن عائشة بأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13 ركعة، أحاديث صحيحة. والفقهاء اختلفوا في التوفيق بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس وعائشة الثاني على عدة أقوال. هذه الأقوال هي أقوال الغرض منها التوفيق بين الحديثين. القول الأول وهو مذهب لبعض الفقهاء ونصره ابن القيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وأن الركعتين هما ركعتي الفجر. واستدل بما ثبت عن ابن عباس أنه جعل ركعتي الفجر من جملة 13 ركعة. إذن عرفنا تخريج حافظ ابن القيم، وهي أنه يعتبر هذه الركعة ركعتين الزائدتين سنة الفجر. قول الثاني في التوفيق، وهو أيضا لبعض الفقهاء ومال إليه الحافظ ابن حجر، أن الركعتين هما الركعتان الخفيفتان اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة الليل. فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فالحافظ ابن حجر يقول هاتان الركعتان هما الزائدة على 11 ركعة. واستدل على هذا بما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يصلي ركعتي الفجر. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة كاملة سوى ركعتي الفجر. الأخير، التوفيق الأخير، الجمع بين هذا الحديث، أن هذا يحمل على الجواز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة 11 ركعة وتارة 13 ركعة، ويحمل أيضا على النشاط، فإذا كان الإنسان يصلي نشيطا زاد، وإذا لم يكن نشيطا نقص. وهذا ما مال إليه الحافظ ابن نصر في كتابه قيام الليل. الأقرب والله أعلم أن الأعم الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، وعلى هذا تدل النصوص عن عائشة التي كانت في بيته صلى الله عليه وسلم وتعرف صلاته، وأنه كان يصلي أحيانا 13 ركعة. يعني الأقرب القول الثالث، الأقرب القول الثالث أن هذا فقط لبيان الجواز، لكن يضاف لكلمة بيان الجواز وأن الأغلب من حاله أن يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. وبهذا عرفنا مسألة أن أكثره 11 وأنه مثنى وأنه يوتر بواحدة. ثم انتقل الشيخ إلى الصفة الثانية من صفات قيام الليل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن أوتر وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. نأخذ أولا الإيتار بخمس. الإيتار بخمس صفته أن يصلي الخمس سردا ولا يجلس في شيء منها إلا في الأخيرة، ثم يتشهد ويسلم. وهذه الصفة للخمس من مفردات الحنابلة، فلم يوافقهم عليها أحد. هذه الصفة للإيتار بخمس من مفردات مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بخمس وسبع لا يجلس إلا في آخرهن، وبحديث عائشة وهو نحو حديث أم سلمة إلا أنها نصت على أنه لا يجلس في شيء من الركعات. إذن دليل الحنابلة على هذه الصفة التي تفردوا بها حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وسبع يجلس في آخرهن، وحديث عائشة وهو نحو حديث أم سلمة. وهذه الصفة صفة وإن كانت من المفردات صحيحة ثابتة في النصوص، ولا يضير الحنابلة أنهم تفردوا بها. ثم هذه الصفة الإيثار بخمس ثابتة عن عدد من الصحابة، ثابتة، فدلت عليها الآثار المرفوعة والموقوفة ولله الحمد، فإذا هي من مناقب الإمام أحمد. ثم قال: وإن أوتر بخمس أو سبع. الإيثار بسبع عند الحنابلة له صفتان. الصفة الأولى وهي المذهب أن يوتر كما في الخمس، بأن يصلي الخمس سردا ثم عفوا، بأن يصلي السبع سردا لا يجلس إلا في آخر ركعة ثم يتشهد ويسلم. ودليل هذه الصفة التي هي المذهب حديث سلمة السابق، وهو حديث صحيح. والصفة الثانية وهي قول للحنابلة، بل إن ابن القيم لم يذكر إلا هذه الصفة الثانية، لم يذكر الصفة التي ذكرها الحنابلة التي هي المذهب. الصفة الثانية في السبع أن يصلي ست ثم يجلس السادسة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي السابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. فالفرق بين هذه الصفة والصفة السابقة هو الجلوس في الركعة ماذا؟ السادسة. الدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع جلس فيها في السادسة ولم يسلم، ثم جلس في السابعة وتشهد وسلم. إذن بإمكان الإنسان أن يوتر بسبع على صفتين، الأولى هي المذهب والثانية ذكرها بعض الفقهاء وذكرها أيضا ابن القيم، بل لم يذكر الصفة التي ذكرها الحنابلة. إذن وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، عرفنا التفصيل في كيفية صلاة الخمس وفي كيفية صلاة السبع. ثم قال: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. الإيثار بتبع على هذه الصفة من مفردات الحنابلة أيضا. الإيثار بتسع، أنا قلت سبع، بتسع على هذه الصفة. الإيثار بتسع على هذه الصفة من مفردات الحنابلة أيضا. وصفة الإيثار بتسع كصفة الإيثار بسبع تماما، فيصلي ثمان ركعات، يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يجلس في التاسعة ويتشهد وماذا؟ ويسلم. الدليل على هذه الصفة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بتسع، جلس في الثامنة منهن ولم يسلم ونهض، ثم جلس في التاسعة وتشهد وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بالتسع والسبع على هذه الصفة التي فيها جلوس في السادسة لما كبر وأخذه اللحم صلى الله عليه وسلم. قد صرحت عائشة أنه كان يوتر بسبع مع الجلوس في السادسة لما كبر وأخذه اللحم وتعب، تعب صار يتعب صلى الله عليه وسلم، صار يوتر بهذه الصفة. الصفة الثانية للإيتار بتسع أن يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بكم؟ ها؟ بواحدة. ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. هذه صفة ذكرها الحنابلة. الدليل ليس لهذه الصفة دليل خاص بالنسبة للتسع، لكن لها دليل عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم من الصبح فليوتر بواحدة. فإذا أخذنا بهذا الحديث وأراد الإنسان أن يصلي بتسع على هذه الصفة فهو أمر جائز، لكن ينبغي أن يعلم الإنسان أن صلاة التسع بهذه الصفة لم تأتي في السنة، ليس لها دليل خاص، إنما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة بهذه الصفة. إذا عرفنا الآن الخمس والسبع والتسع، وبهذا انتهى الكلام عن صفات صلاة الليل، انتهى الكلام عن صفات صلاة الليل. ثم قال: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. هاتان مسألتان. المسألة الأولى أن أدنى الكمال أن يصلي الإنسان ثلاث ركعات، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فتبين بهذا الحديث أن أقل الكمال كم؟ واحدة، عفوا، أن أقل الكمال ثلاث، ولا نقول واحدة لأن الواحدة هي المجزئة، سواء قلنا الوتر سنة أو واجب، لكن نقول أقل الكمال كم؟ ثلاث. هذا الحديث الإشكال فيه أن الحافظ النسائي، الحافظ أبو حاتم، الحافظ الدارقطني وغيرهم حكموا عليه بالوقف، أنه موقوف ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمهم على الحديث بالوقف صحيح، هذا الحديث موقوف على أبي أيوب، لكن مع ذلك هو يصلح للاستشهاد، وغاية ما هنالك أنه فتوى، وإذا كان ليس في الباب ما يدل على أقل أدنى الكمال إلا فتوى عن الصحابي الجليل أبي أيوب يكفي، فكفى بها ونأخذ، ولا تتعارض لا مع أصل ولا مع نص آخر ولا مع فتوى أخرى لغيره من الصحابة. إذن أدنى الكمال ثلاث ركعات، ثم قال بسلامين، يعني أن الأفضل أن يوتر الإنسان بثلاث، أن أدنى الكمال أن يوتر الإنسان بثلاث، يفصل بينهما بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، أي أن السنة الفصل لا الوصل، أن السنة في الثلاث أن يفصل لا أن يصل. والدليل على هذا حديث عائشة أنه يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. والقول الثاني أن الأفضل أن الأفضل الوصل بأن لا يجلس إلا في الثالثة، وهذا مذهب الأحناف. والدليل على ذلك عندهم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فقال أبو حنيفة ظاهر هذا النص أن الثلاث بتسليمة واحدة. الراجح مذهب الحنابلة أن الأفضل الفصل مع جواز الوصل. قال الإمام أحمد رحمه الله وغفر له هذا يعني الفصل أكثر وأقوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا أو هو يشير إلى الفصل أكثر وأقوى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأحاديث التي فيها الفصل أكثر وأصح وأشهر من الأحاديث التي فيها ماذا؟ الوصل. الوصل مسألة. فإذا أراد الإنسان أن يصلي نختم فقط المسألة الثلاثة. فإذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث متصلة فإنه ينهى عن أن يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم إلى الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نشبه الوتر بصلاة المغرب. فإذا الأفضل الفصل بأن يسلم من الثانية، فإن أراد أن يصلي أحيانا بالوصل فإنه لا يجلس في الثانية، فإنه لا يجلس في الثانية. نعم، نكتفي بهذا القدر. يقول ما صحة قول ابن عباس حينما رأى رجلا يصلي يوتر بركعة واحدة فقال إنه فقيه؟ ما مر عليه، لكنه متوافق مع الآثار يعني جيد. اللي يظهر لي أنه لم يذكر هذا القول في القرون المفضلة، لكن شيخ الإسلام عنده قاعدة أنه لا يعتبر من خرق الإجماع أن يأتي بقول مجموع من قولين قد ذكر، فهو يرى أن هذا القول مجموع من قولين قد ذكر صحيح، لا يعتبر خرق الإجماع. تفضل. كيف؟ من أقوى ما تدل به أن هذا كان عمل أهل المدينة فترة طويلة، وفي أحاديث لكن فيها ضعف، وأيضا في آثار لكن فيها ضعف، لكن من أقوى ما يستدل لهم أن هذا عمل الحرمين أيضا ليس لوقت طويل. لعلنا نتحدث عن زيادة على 11 ركعة، نسيت تتحدث. تفضل. صح، فيكون الخامس. كيف؟ أنا أحسنت، ما في بأس كالتسع تماما، مهما صلى ركعتين ركعتين فهو أفضل، لكن نفس الكلام أن الإيتار بخمس وسبع وتسع ركعتين ركعتين لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم. حسنا. سلم قبل السجود. يعني إذا لم يدرك المأموم سهو الإمام. أنا ذكرت أمس أنه يقرب يظهر لي أنه ما يلزمه إذا تأكد أنه لم يدرك السهو وكان السجود بعد السلام أنه لا يلزمه السجود. سبحانك اللهم وبحمدك، خذي عليه.